بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب الصبر، وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فذكر المصنف رحمه الله في باب الصبر حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من قوة استحضاره للحديث، وهذا يجري على ألسنة العامة، يقولون كأن فلانا الآن يقول كذا، أو أتذكر فلان كأنه قال كذا، وأتذكر كأنه فعل كذا، وفيها وتحت هذه الشجرة قام بفعل كذا، كأني أنظر إليه الآن يفعله. هذا من شدة استحضار القصة. ابن مسعود بعد وفاة النبي عليه السلام بسنين يقول لأصحابه: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا، يعني يصفه، والنبي عليه السلام وصفه وأشار إلى صفة هذا النبي ماذا فعل، يعني هنا يحكي مع الإشارة أو فعل ما فعله ذاك النبي، فكان النبي يمسح مثل ما فعل ذاك النبي. طبعا النبي هنا يعني جاء عن عبيد بن عمرو الليثي أن هذا النبي هو نوح عليه السلام، نوح عليه الصلاة والسلام، لكن القرطبي رحمه الله يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الحاكي والمحكي، يعني يقصد النبي هنا نفسه، وذلك في وقعة أحد عندما شج رأسه صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته ونزل الدم منه صلى الله عليه وسلم. فيقول: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن البعض يرجح أنه نوح عليه السلام يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه. ماذا هذا النبي؟ ما قصته؟ أن قومه ضربوه، والضرب هو إيقاع الألم على الجسد، الضرب أن يوقع الألم على جسدك، ضربت، تقول أنا ضربت، يعني إيش؟ وصلت في جسدي بضربات، إما بعصا أو بلكمات أو بشيء من الآلات. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام ضربه قومه، ولم يضربه فقط بل استمروا في ضربه حتى خرج منه الدم صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على شدة الضرب، الضرب الشديد أو الضرب في أماكن الأماكن الخطرة يؤدي بالمضروب أن ينزل وينزف دمه، هذا يدل على أنه تألم هذا النبي ألما شديدا. ما ذنبه؟ ما هو الذنب الذي اقترفه حتى يضرب؟ أنه كان يدعوهم إلى لا إله إلا الله. الذنب هو الدعوة إلى الله. ما فعل شيء، ما قتل منهم شخص، ما اعتدى، ما سرق، حشاه، ولكن قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلح. إذا كان هذا جرم ارتكبه، أنه يدعوهم إلى عبادة الله وترك ما يعبدونه من الأوثان، وهذا يعتبرون اعتداء على الحريات أو على المعتقدات كما يقال اليوم. لما يدعوهم إلى الله يعني إيه؟ يعني يبطل ما كانوا يعبدونه، يبطل عبادة الآباء السابقة، وهذا يعتبرونه تسفيه، كما كان المشركون يتمنى بأن يسفه آلهتهم. يعني لم يقول هذه حجارة لا تنفع ولا تضر، وهم يعتبرونها إله. هذا اعتداء عليهم، ولم هو اعتداء، اعتداء هكذا يعتبرونه. فجاءوا وضربوه، فجاءوا وضربوه ضربا شديدا. وهذا دائما حجة إيش؟ حجة من لا حجة عنده. إذا أقمت عليه الدليل، الحجة، قال الله، قال رسوله، وأثبت وبرهنت. لما إبراهيم عليه السلام قالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ يشان واحد كسر الآلهة، وأبقى واحد الكبير فيهم. لما جابوا أنت فعلت هذا، قال فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. أقام عليهم الحجة العقلية. طيب لو الآن إنسان حطم الأصنام، ليه أبقى واحد؟ المفروض إيش؟ يحطم هذا الواحد الكبير، هو كبيرهم. فما دام أنا الكبير ما حطم، بدل عنه الكبير إيش؟ هو اللي حطم وغضب على الصغار، وهذا أصلا مستحيل عندهم، ويعرفون أنه ما بتحرك هذا الإله، ما بيستطيع إيش يتحرك. فعرفوا أنهم ظالمين لأنفسهم، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم فعلا شو هذا. ثم الآن انتكاس، نكسوا على رؤوسهم، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. لا أنت الآن يعني هذا ما بينطق، قال كيف تعبدون إله ما بينطق ولا بسمع ولا ببصر. قالوا صوروا آلهتكم. الآلهة تحتاج الآن إلى نصرة من الخالق، عندهم يحتاج إلى نصرة من المخلوق. شوف السفه. لذلك ما في من مشرك، ما من مشرك، ما من كافر إلا وهو أحمق سفيه ما عنده عقل. هم يصفون أن الكفار ما شاء الله عندهم ذكاء، لا بارك الله فيه، لا ما عندهم ذكاء أبدا. تجده بروفيسور ولا مدري إيش، وعنده صنم ينظفه كل يوم، صنم على مكتبه ينظفه من الأوساخ. هذا صنم تعبده وأنت الذي تنظفه؟ إله يحتاج إلى تنظيف منك؟ كيف هذا؟ أو قل مرة معنا قصة الذي ادعى الغلام، واللي قال له اتخذت إله غيري، وقال له لوزيره من الذي رد لك بصرك؟ كيف أنت إله وما بتعرف من يرد بصرك؟ فإذا كل واحد كافر أو مدعي الألوهية أو كذا فهو على حمق وغباء، وسيطر عليه الشيطان بسهولة، نسأل الله السلامة والعافية. الشيطان يبين لهم يوم القيامة أنهم أغبياء، ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، تفين تستجبت لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. إنه ما عندكم إيش؟ عقول. قالوا لو كنا نسمع أو نعقل، ما كنا في أصحاب الجحيم، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب. فاحمدوا الله على ليش أن نجاكم الله من هذا الكفر وهذا الغباء وهذه وسيطرة الشيطان، نسأل الله السلام والعافية. فالتجأوا إلى ضرب هذا النبي، هكذا يلتجئون حتى يردوا الحجة بالضرب باستعمال القوة والترهيب. فإبراهيم عليه السلام لما قام عليهم الحجة قالوا حرقوا وانصروا آله، استخدموا العنف واستخدموا الإرهاب. وإلا تعال الحجة بالحجة ما عندهم. الآن الغرب يستخدمون الإرهاب ضد المسلمين، معروف أن الإسلام يعني في كل يوم بالمئات لما نقول بالآلاف يدخلون الإسلام، وهذا الشيء كيف يصدونه؟ باختراع أو اتهام الإسلام أنه إرهاب أنه متشدد حتى يصرف الناس عن الإيمان بالله ودخول الإسلام. هم يستخدمون الإرهاب وهم يعرفون أنهم على دين باطل، هذا دينهم الله عليه باطل. تدخل كنائسة ويعبدون إيش؟ صليب، صور صليب، ويعبدون تمثال، ويعبدون امرأة، وأشياء خرافات ما أنزل الله بها من سلطان، هنا نزل وهنا فعل. وعندهم طبعا تعظيم الآثار، هنا جلس وهنا كذا، فيعظمون ويتبركون ويتمسحون ويدعون، هذا كله سفه. وإلا المسلمين معروفين كيف دينهم، دين موحد توحيدي، ما في هذه الأشياء الخرافات. إذن آذوه، فحكى نبي من أنبياء ضربه قومه فأدموه حتى نزل الدم، وهو يمسح الدم عن وجهه. ليه مسح الدم عن وجهه؟ ليه أسرع هذا النبي بمسح الدم عن وجهه؟ حتى لا تأخذ أي إنسان يراه، وكان له قوم له شيء له أتباع له، تأخذهم ويريدون أن ينتقموا أو تصير فتنة أكبر، فمباشرة أزال هذا الدم حتى ما يقول لك الدم يسبب إيش، أو رؤية الدم يسبب انفعال شديد. ولا يريد ذلك، ولا يريد أن ينتصر لنفسه، مباشرة كان يمسح الدم يشيله. مش تعالوا وراه على قومه وشوفوا كيف الدم وهات وكذا، لا، أزال مباشر وهو يمسح الدم عن وجهه صلى الله عليه وسلم، ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. اللهم اغفر لقومي، قابل هذه الإساءة، هذا الضرب لهذا النبي، هذا الجرم العظيم، أدعى الله أن يغفر لهم ما فعلوا. طبعا مو يغفر لهم شركهم، لا، قصد أن يغفر لهم فعلتهم هذه لأنهم لا يعلمون، عذرهم بالجهل. العذر بالجهل مسألة مهمة يوم. عذرهم بالجهل، لذلك الإنسان لا يكفر حتى يعلم أو يعلم. الاستعجال في الحكم، لا، حتى تعلم أنه فعلا يعلم هذا. هو عذرهم بأنهم يجهلون لا يعلمون، ما هي الجريمة التي قاموا بها، نتيجة هذه الجريمة أو شناعة هذه الفعلة، لا يعلمون. لذلك قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وهكذا الرسل جميعا كانوا يؤذون بالقول والفعل، بل حتى بالقتل، بل حتى بالقتل. قال تعالى ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. كثير من الناس لا يريد ولا يحب الالتزام خشية إيش؟ أن يقع في هذه المواقف، خشية الإيذاء. قل التزم، يعرف أن الالتزام حق وهذا واجب، لكن يخاف من الإيذاء، ونفسه يقع عليه الإيذاء. طيب الرسل قد أوذوا، الرسل أوذوا، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. شوف هذا النبي يضرب، ما مر يعني في التزامك، في أحد مر علينا في التزام ويضرب من أجل اللحية؟ يمكن في أماكن، لكن الحمد لله ما يضرب من أجل اللحية، من أجل الثوب. ربما يستهزئون يعني بالأقوال واللمز والغمس. شوف هذا الأنبياء ضربت ووقع عليهم الأذى والقاتل. إذن هذا لماذا يسرد النبي عليه الصلاة والسلام سيرة هذا النبي؟ لقد كان في قصصهم أو في قصصهم إيش؟ عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. النبي عليه الصلاة والسلام حصل له مثل ذلك لما دعا قومه في العقبة، لما رجع من إحدى مواسم الحج، فردوا عليه برد سيء، غم عليه، رجع مهموما. فنزل جبريل وقال إن الله يقرئك السلام ويرسل لك ملك الجبال. جاء ملك الجبال سلم عليه، قال إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، جبلين أطبقهم عليه خلاص تستريح منهم ومن شرهم، من شرهم. آذوا صلى الله عليه وسلم، فقال لهم، ماذا قال لهم النبي عليه السلام؟ لو إحنا كان تخلص منهم. إنسان ما يستعجل العقوبة، إذا أوذي ما يستعجل، يحاول دائما إنه إيش يعني يدعو لهم بالهداية. فقال بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيء. شوف النبي عليه السلام، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده وحده ولا يشرك. إذا هم ما فيهم خير، اللي بعدهم يكون فيهم الخير. شوف كيف نظرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه النظرة الرحيم الرؤوف. إذا من فوائد هذا الحديث فضل الصبر على الأذى، فضل الصبر على الأذى ومقابلة الإساءة والجهل بالإحسان والحلم. ومقابلة الإساءة والجهل بالإحسان والحلم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إذن صبر الأنبياء هو أعظم الصبر، الأنبياء أكثر الناس وأعظم الناس وأشد الناس صبرا على تحمل الأذى في سبيل دعوة الناس. فهذه أخلاق الأنبياء، فعلينا أن نكون مثلهم، نقتدي بهم. مع الأسف في كثير من الملتزمين إذا أصيب إذا كذا في دعوته تسخط، أو ربما قابل الإساءة بإساءة أكبر منها، وفجر في الخصومة وزاد وتعدى فأساء إلى دعوته. انظر الأنبياء، ما هو من ضعف ولا خور، الأنبياء أوتوا قوة رجال. شوف ضربوا ما واجههم، تعال وقتل ورد، صبر. وقال اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. لما تؤذى في سبيل الله، ربما تؤذى في مالك في دارك في شيء من الدنيا، لكن لما يحصل معك أذى في مسألة دينك وتدينك ودعوتك، هذا أصبر عليه. فأنت على نهج الأنبياء إذا صبرت، هذا عمل عظيم. قال ابن عثيمين رحمه الله: يجب أن نصبر على ما يصيبنا مما نسمعه أو ينقل إلينا مما يقال فينا بسبب الدعوة إلى الله، يجب أن نصبر وأن نرى أن هذا رفعة لدرجاتنا وتكفير لسيئات. شوف كيف تحول، شوف الداعي لما يحصل له هذا الأذى ويصبر عليه بيقول هذه إيش؟ رفعة، مع أنه في الدنيا إيش؟ أهين وعذب وأوذي، لكن هو ينظر إلى الآخرة، هذه رفعة يقول الشيخ لدرجاتنا وتكفير لسيئاتنا. فعسى أن يكون في دعوتنا خلل بالنقص في الإخلاص، يمكن أنت عندك خلل في الإخلاص أو في كيفية الدعوة وطريقة استخدم أسلوب، فيكون هذا الأذى الذي نسمع أو نلاقي يكون كفارا لما وقع منا، لأن الإنسان مهما عمل فهو ناقص لا يمكن أن يكمل عمله أبدا إلا يشاء الله. فإذا أصيب وأوذي في سبيل الدعوة إلى الله فإن هذا من باب تكميل دعوته ورفعة درجته. شوف كيف هذا ما يصيبك من أذى أنت تقول هذا بسبب إيش؟ في عندي أنا تقصير، هذا الأذى وتحمله يسد هذا التقصير والخلل، ما أديت الدعوة حق أداءها. هذه نظرة الأولياء والصالحين ولا وقبلهم الأنبياء. قال: فليصبر وليحتسب ولا ينقص أو يرجع على عقبيه، لا يقول لست بملزم أنا أصابني الأذى أنا تعبت، بل واجب الصبر، والدنيا ليست طويلة أيام ثم تزول، فاصبر حتى يأتي الله بأمره. يعني أنت لا تريد أن تؤذى، لا تريد أن تمشي على منهج الأنبياء من أجل أيام معدودة في هذه الدنيا تعيشها، اصبر، تكاد تنقضي هذه الأيام وتذهب وترحل وترجع إلى الله فتجازى الجزاء الأوفر لأنك صبرت. طيب بعضهم قالوا كيف يعني لو كان نوح عليه السلام هذا أو النبي صلى الله عليه وسلم صدر من نوح عليه السلام أنه دعا على قوم، قال: ربي لا تجعل أو لا تذر على الأرض من الكافرين إيش؟ ديار، دعا لي. نعم، ما في تناقض لإمكان حمل ما في الحديث حديث الباب على ما قبل إياسه من إيمانه، كان يرجو له الإيمان نوح عليه السلام، يعني كم جلس في مدة دعوته؟ 1000 سنة إلا 50، كان يرجو لما أيت من دعوة من استجابتهم شو قال؟ ربي لا تذر على الأرض من تدعى، وهذا حق. إذن ما في الحديث قبل أن ييأس من استجابته، ما في الآية بعد أن يئس أو بعد أن استحقه، كان قبل ذلك هذا المقام يقتضي الصبر، مثل موسى عليه السلام قولا له قولا لينا، بعد ذلك لما اللين ما نفعه شو قالوا له؟ قول شديد، وإني لا أظنك يا فرعون مثبور مخبول مجنون، قول شديد. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال الملك أطلق عليه من أخشبين ولعل الله آذوا، كما هنا في حديث ابن مسعود الصحيح النبي عليه السلام كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال بعض لبعض: أيكم يجي بسلى جزور بني فلان. سلى جزور يعني إيه؟ لما تذبح الناقة يخرجون إيه؟ الفضلات وهذه الأشياء التي تلقى وتكون مصارين، وهذه الأشياء يعني لما تستفاد تلقى دائما لها على الهوام يأكلونها أو للطير. فأيكم يجي بسلى جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد، بيعرف أن الرسول إذا صلى يسجد يعني الكعبة. فانبعث أشقى القوم فجاء به فنظر حتى ينتظر حتى سجد النبي عليه السلام، وضعه ياسل الجزر على ظهره بين كتفيه، وهكذا لا أدخله وخلاه إيش ينزل على كتفيه. ابن مسعود يقول: وأنا أنظر لا أغني شيئا، شوف لضعف كان وضع المسلمين، يعرف ما بستطيع. وهذا فيه لو بن مسعود ينكر هذا لوقع في منكر إيش وأخذوا ممكن قتلوا. وأنا أنظر لا أغني شيئا لو كان لي منع. قال فجعلوا يضحكون ويحيلوا أو يميل بعضهم على بعض من كثر الضحك صار واحد إيش يميل على الثاني من هذا المنظر يضحكون عن النبي عليه السلام في هذه الفعلة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه بقي ساجد لأنه في رفعه إذا رفع أيضا إيش يكون المنظر أكثر يعني تأثيرا. أو حتى جاءته فاطمة فطرحت عن ظهره يعني أزالت ابنة فاطمة رضي الله عنها فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. طبعا فاطمة رضي الله عنها أزالت وجاءت سبتهم حقا لبنته دافع عن أبيها وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما النبي صلى الله عليه وسلم رفع رأسه دعا عليه قال اللهم عليك بقريش ثلاث مرات اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش. هذا المقام يقتضي إذا مو دائما يعني نعم في أحيانا الناس جاهلين بتسامحهم تعرف عنهم تطلب في ناس هذول معاندين هذول ما يحتاجون إلا إيش ما يناسب مقامهم هكذا. دائما قلنا مهولين دائما ولا شدة دائما لكل مقام مقام. فشق عليهم إذ دعا عليهم خاف وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة وفي مكة أشرف البقاع وعند الكعبة ويعرفون أنهم آذوا هذا الإنسان هذا الرسول عليه السلام وهما ما جاء واعتدى عليهم يصلي يعبد الله ثم سب اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعد السابع فلم يحفظه الله. قال فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعا في القليب قليب بدر في معركة بدر صبر النبي عليه الصلاة والسلام لكن جاء الموعد في معركة بدر كلهم كانوا جيا وصرعا وألقوا في هذه الحفرة أو هذا البئر كما يلقى يلقى الكلب. شوف كيف هذا هذه نتيجة فالنبي عليه السلام دعا عليه. هنا كان المقام إن الله مهدي قومي كان في مقام لا أرجو أن يخرج الله ويخرج من أصلاب من يوحد الله ولا يشرك به وهنا مقام الدعاء وهكذا. إذا لا تعارض بين هذا وذاك الصبر مطلوب وصبر الأنبياء يعني عظيم ونحن مأمورون بالتأسي بأخلاق النبي عليه السلام لكن إذا اقتضى المقام لمن عانم أن يدعى عليه أو أن يقتص منه أو يعني يجازى بالسيئة فهذا أيضا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نقم ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه متفق عليه. والوصب المرض.
ثم ذكر حديثي أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وهذا حديث عظيم ما يصيب المسلم من نصب. النصب هو التعب فإذا أصبت بتعب أنت مأجور أي تعب تواجه وهذا عام ندخل فيه الأمراض وكل شيء تعب نفسي أو جسمان ما يصيب المسلم من نصب يعني يصبر عليه ما يتضجر ولا يتصخب ولا وصب هذا ذكر الخاص بعد العام ولا إيش وصب والوصب المرض الشديد كثير الأوجاع وجع دائم هذا هو الوصب ولا هم ولا حزن الهم شو الفرق بين الهم والحزن الهم فيما يستقبل والحزن فيما حصل ومضى يعني لما يحصل شيء تحزن تاني تنهم في شيء تتوقع ايش حصول هذا انت مأجوعا شوف فضل الله دين عظيم جدا بس ما علينا نصبر ما نتسخط ونقول شو هذا ولما التزمنا صابنا هم وحزن ما يصيبك لكن الأجر في ذلك لما التزمت حصل ليش مشاكل كثيرة نرى الملتزمين والله واحد يقول لك أنا لما التزمت صار في جفاء أول قبل التزام والله أصير سلفي كان كنت أبكي يا شيخ الآن بعد التزام ما في بكاء ما في كذا سبحان الله والخلل من منهج الأنبياء اتبعته والخلل فيك أنت الأول ثانيا وين حصل هذا الشيء بكون ابتلاء حتى ترجع إلى البدع والخرافات اللي كان الشيطان إيش يشجع وخليك تبكي منها أصبر فما يصيب المسلم من نصب تعب ولا وصب ولا وجع دائم بشكل إنسان دائما من أوجاع يصير يتسخط يصير يدعو على نفسه بالموت كما سيأتينا صبر ولا هم ولا حزن هم في المستقبل حزن فيما مضى قال وكيع لم يسمع في الهم أنه كفارة إلا في هذا الحديث ما سمعنا أن الهم حتى الهم يكفر السيئات هذا الدين عظيم فضل كبير من الله يعني هم في أي شيء تريد تتزوج لأنه تهتم تصيبك هم تريد تشتري سيارة تريد تبني بيت تريد تعمل تريد تجارة تريد تسافر تذهب عمرة أي شيء تهتم إليه هذا لك الأجر حسنات شغالة لكن يحتسب ولا أذى وهذا أعم الكل كما يقال أذى كل ما لا يلائم النفس أي شيء لا يلائمك أنت بتتأذى منه صح ولا غير التعب واحد لا تعب ولا صابه مرض ولا صابه هم ولا حزن لكن أذى هيك متأذي ربما يتأذى من الهواء ربما يتأذى من رائحة ربما يعني يتأذى من كذا أي شيء من الأذى بدخل فيه أي شيء مرض تعب أي شيء حتى الأذى ولا غم ولا أذى ولا غم الغم هو الحزن الشديد الغم هو الحزن الشديد حتى الشوك يشاكها ما الإنسان يظن إنه هذه الأشياء اللي يعنيها كبيرة لا حتى الشوكة وإنسان هو مضر قديما كان يمر في بين الجبال وكذا دائما يشاك الإنسان مباشرة بشيء شيء يعني يسير ما يحتاج لا هذه حتى الشوكة تدخل في جسدك أقل ما يمكن فما فوق إلا كفر الله بها من خطايا كفر التكفير التغطية يعني غفر من ذنوبك شوف أديش أحيانا تتكف ذنوب مقابلها فضل الله يستصاب من تعب ومرض وهم وحزن وأذى وغم وشوكة تكفر لك الخطايا وأحيانا الإنسان يقول لك أنا إيش بعمل الذنوب كثيرة بقنط من رحمة الله وبقول خلاص أنا هلكت، وبسمع ممكن حديث وقولك خلاص هذا أهلك لي. لا، إن شاء الله إذا احتسبت وصبرت مما يصيبك، وهذا ما في إنسان يخلو من هذا، في إنسان يخلو لا ملك ولا غيره من غم وهم وحزن وتعب ووسط. حتى الوزير ولا هذا ما بتعب في شغله، بتعب. الغني ما بتعب، الفقير ما بتعب، كل بتعب. إذن هذا فضل الله واسع، ما عليك إلا أن تصبر على ذلك ولا تتسخط ولا تقول إيش هذا، لماذا أنا دون فلان وفلان لا يصيبه شيء. لا، كلها مصابة، ما في أحد منهم مصاب، لأنه ما أحد ينجو من هذه كلها. في أحد ينجو؟ اليوم أنت مسرور، غدا إيش؟ معروف. اليوم أنت سعيد، وغدا إيش؟ حزين. اليوم يأتيك خبر مفرح، غدا يأتيك خبر إيش؟ غير مفرح. هكذا الحياة، أنت عايش في حياة ما احنا شايفين إيش الحياة؟ مستحيل يمر عليك أسبوع كامل كلها أخبار إيش؟ والله مفرحة. ما في، ما أصلا ما هي الدنيا هذا، ما تستقيم الدنيا هكذا. الدنيا ما فيها مشاكل، في دنيا ما فيها تعب، ما فيها شقاء. خلقنا الإنسان في كبد، مكابدة وتعب، جوع، عطش، كيف هذه حياة الدنيا؟ من فوائد هذا الحديث أن الأمراض وغيرها من المؤذيات مطهرة للمؤمن من الذنوب. الأمراض وغيرها من المؤذيات مطهرة للمؤمن من الذنوب، فينبغي الصبر على ذلك. هذا مهم، ينبغي الصبر على ذلك ليحصل الأجر. هذا الأجر، تكثير الخطايا في هذه الأشياء في الشوكة وغيرها، إمام صبر واحتسب وقال أصبر. اليوم إذا واحد وقع ولا واحد صاب وش يصير إيش؟ يلعن ويسب. أحيانا نسمع يعني يريد أن يعني يبحث عن موقف لسيارتي ما يجد، يسب وبسب الذات إليه مكفر. يعني شيء والله مخزي. أصبر، أين الصبر؟ ما في عند الناس صبر، لكن لما يأتي العدو يوقفه خمس ساعات يصبر ويحتسب ويضحك لكن يأتي مسلم شوي يعني هكذا أخر في شيء ولا ما هو بيده، هذا يسخط عليه وسب. كثير كثير سمعناه من أصحاب السيارات كلام كفر مخرج من الملة، لو ينزل ما بتحرك هكذا يقولون، وعياذ بالله. لو ينزل الله من السماء ويقول له تحرك، بقولك ما بدي أتحرك. هذا سمعناها مرة ومرتين وعشرة في هذا البلد وغيره، هذا كفر. ما في صبر، ما في جزع وهلع. إذا مسه الشر إيش؟ جزوع. إذا مسه الخير، وفي المقابل إذا مسك شر ما شرب تفجر. طب إذا مشتك خير، خلي نشوف ضحكتك ولا نشوف شيء من نعمة بتشوف ولا شيء. سبحان الله كيف الإنسان ظلو كفار إلا من رحم الله. إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قالوا ينبغي للإنسان أيضا أن لا يجمع على نفسه بين ضررين عظيمين. ينبغي على الإنسان المصاب الذي يصاب يؤذى ألا يجمع على نفسه بين ضررين عظيمين. ما هما؟ الأذى الحاصل، حصل معه أذى، حصل والأذى الأعظم منه أو الضرر الأعظم منه تفويت الثواب. أريد الآن وقع عليك الأذى، وقع يعني تضجرك وتسخطك من يرفع الأذى. لا، يواجه ذلك بهذا فيحرم، فيقع للأذى ويحرم الثواب، فيجمع بين ضررين عظيمين، ويقال المصاب من حرم الثواب، هذا هو المصاب. المصاب من حرم به الثواب، فعلا الذي حرم الثواب هو الذي أصيب نعزي. قال الشيخ ابن عثيمين: الإنسان في هذه الدنيا لا يمكن أن يبقى مسرورا دائما، بل هو يوما يسر ويوما يحزن، ويوما يأتيه شيء ويوما لا يأتيه، فهو مصاب بمصائب في نفسه ومصائب في بدنه ومصائب في مجتمعه ومصائب في أهله، ولا تحصى المصائب التي تصيب الإنسان. ولكن المؤمن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فما عليك إلا أن تصبر حتى يتحول هذا الأذى إلى خير. في الحقيقة هذا الأذى، قل عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير، والله إحنا في بيتنا يا شيخ في مصائب في كذا في كذا، هذا خير لك. قلت كيف خير أنا كذا أعاني سنين وكذا؟ هذا خير يكفر لك سيئاتك، يرفع درجاتك. نقول مرة معنا حديث ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة تصرع. صراحة كان خير لها وأدخلها الجنة لما صبر. فأنت إيش تصاب؟ يلا هات، إيش في عندك مصائب؟ هاي الأنبياء ظلموا، هاي الأنبياء كذا، هاي الصالحين حصل لهم كذا، أنت ما هو راح تكون أحسن منهم مصابا. فصبر وتصبر، ما بدك تصبر الأذى حاصل وما في أجر، وربما يأتي إيش من الأجر وزر ولا يدل، فما استفدت، خاسر من كل الجهات. بس الله السلام والعافية. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فقلت: يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: ذلك أملاك أجرائي. قال: أجل، ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها. متفق عليه. والوعك نغف الحمى وقيل الحمى.
ثم ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه. ابن مسعود قال: دخلت على النبي، يعني عائدا زيارة مريض، يعود النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك. الوعك هو الألم الشديد من المرض، الألم الشديد الذي يصيب المريض. قالوا: الوعك مغث الحمى، أي حرارتها، مغث الحمى يعني حرارتها ووهنها للبدن وإضعافها إياه، مغث أو مغص. والحمى طبعا شديدة، إذا أصابت الحمى فإنها تصيب إيه؟ جميع الجسد. لذلك أبو هريرة يقول سعي الأدب: ما من مرض يصيبني أحب إلي من الحمى. يعني إذا يصيبني مرض بكون أحب إلي، أحب شيء منه إيش؟ الحمى. لما أصاب طبعا ما بدعي ربنا يصيبه، لكن إذا أصيب بالحمى فرح، حب ذلك. شوف كيف المؤمن بحول، شوف كيف التفكير الإيماني، لأنها يقول تدخل في كل عضو مني. الحمى ما هو فقط وجع راس ولا رجل وجع قدم، لا، وجع كل جسم. كيف إحنا اليوم نقول عنها السخونة فلوانزا؟ فقال: لأنها تدخل في كل عضو مني، وإن الله يعطي كل عضو قسطه من الأجر. وكل عضو إيش؟ له أجره قسطه نصيبه. إذا هذه الحمى خير، لذلك نهى النبي عن سبها، لا تسب الحمى. فما يضجر الإنسان، بالعكس شوف كيف شغال حسناته. الله أكبر، كيف المؤمن. طيب، أقعد عن الصلاة، كان يروح يصلي في المسجد، كان يروح يسمع درس، كان كذا، يكتب له. اللي بيقعد المرض ها ومصبر طبعا عليه، كأنه إيش كان يعمل الصالحة، كأنه يكتب له، كأنه كان يعملها سليما معرف. ما تخاف، ما فيه مؤمن أمره كله خير. وهذا فقط للمؤمن، دين عظيم جدا. ثم نأتي ونشكك في هذا الدين، ونطعن في هذا الدين، ونقلل من قيمة هذا الدين، ويعني نبتعد من أنه يعني تريدون أن نلتزم، تريدون مثل الرسول، وهذا يعني فلان هذا متشدد. هذا سبحان الله عجيب. هذا دين أي تشدد، وهو دين عظيم يحمل كل معاني الخير والنفع للإنسان. انظر هذه الأحاديث كلها في البخاري ومسلم، ونجد اليوم من يطعن في البخاري ومسلم، مثل حال الداعية الضال، يعني داعية الضلال وسيد يوسف، قاتله الله. سمعتها، كان يثني على صحيح البخاري ويقول هذا خط أحمر لا نقاش فيه، والآن قال أنا إيش بعد كتاب الله، أنا بشك في أي كتاب، ما في. ها؟ قاتله الله، ما أفجره، فعلا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. الله أكبر. كان تافه، ولما أغدق عليه المال أصبح يفتي كما يريد، يراد له. أعوذ بالله، هواه، تبع هواه. كنت تمدح البخاري أن تطعن فيه وتشك فيه، إيش البخاري؟ شوف الأحاديث في البخاري. طيب البخاري إيش هو البخاري؟ البخاري إجا ألف كتاب فلسفة زي أفلاطون وأرسطو. كتاب البخاري إذا قلنا كتاب، يعني إيش معنى الطعن في كتاب البخاري؟ الطعن في الدين. ماذا حوى كتاب البخاري؟ حوى أحاديث النبي، حوى الوحي. فالطعن والتشكيك في البخاري تشكيك في الوحي، طعن في الدين، وهذا كفر. نحن لا نكفر، لكن الطعن في البخاري طعن في الأحاديث، طعن في الوحي، طعن في النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مؤدى للشيء، أن تطعن في الكلام الموجود في البخاري. لما تزهد في كتاب تزهد بما فيه، إيش في البخاري؟ مو مثل أي كتاب. البخاري إيش فيه؟ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مسندة، أسانيد عظيمة تحرى فيها الدقة، مو أي كلام، أي كتاب جمع ثقات رواة عدول. هذه الكتب تشهد لذلك. ثم يأتي يقول لك والله بطعن، أنا بشك فيه، ممكن كذا، ممكن فيه كذب، ممكن فيه كذا، بس باخذ في القرآن. أعوذ بالله. هذا يعني فعلا كما أخبر النبي عليه السلام، يوشك رجل متكئ على أريكته شبعان يأتيه الأمر من أمري ويقول لا أدري، ما وجدت في كتاب الله اتبعنا. سبحان الله. هذا هو هؤلاء الذين يشككون في صحيح البخاري، ما استطاع يشكك في الأحاديث، قال بشكك في البخاري. طيب إذا بتشكك في الأحاديث اللي فيه، ولو شككت في واحد حديث واحد، لو زهدت في هذا الكتاب خلاص الأمة راح أو اللي بيسمعك راح يزهد، يقول لك هذا الكتاب مشكوك. وكل لو جبنا أي حديث قلنا رواه البخاري، يقول لك هذا الكتاب البخاري مشكوك فيه، أو ما هو 100%. خليل على القرآن، إيش خليك على القرآن؟ كيف بتصلي يا جاهل وكله في البخاري مسلم؟ كيف بتحج؟ كيف بتزكي؟ أعوذ بالله. هل يستغني شخص عن الكتاب البخاري؟ أعوذ بالله. هذا مذهب الرافضة الشيعة، ومن لف لفه، نسأل الله السلامة والعافية. فقال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فقلت يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا. يعني يحتمل أنه عرف ذلك من لمس بعض أعضائه أو من ظهور الآثار عليه. رأى وعك شديد. في رواية عن أبي سعيد الخدري أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو سعيد الخدري وهو موعوك النبي عليه السلام عليه قطيفة، فوضع يده عليه فوجد حرارتها فوق القطيف. يا النبي عليه السلام مسجم غطى بقطعة قماش، وضع يده على قطعة القماش وجدها إيش؟ حرارتها على قطعة القماش. شو بدل على إنه إيش؟ حرارة النبي عليه السلام. يعني إحنا عندنا حرارة النبي عليه السلام بإيش؟ فقال أبو سعيد: ما أشد حباك يا رسول الله، شديد. قال: إنا كذلك يشتد علينا البلاء ويضاعف لنا الأجر. قابل إنه أجر عظيم. شوف هذا الأنبياء، مو الأنبياء مرفهين وكذا وما يصلى، أنبياء أكثر من الناس بلاء. فقال: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الصالحون، وقد كان أحدهم يبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يجوبها، يعني يقطعها زي عباءة شيء هيك إحرام، إحنا كيف نقول، بروح بقطعها وبلبسها ما في لباس، حتى ما يجد إلا العباءة يجوبها فيلبسها أو فيلبسها، ويبتلى بالقمل حتى يقتله، ولا أحدهم، شوف النتيجة، ولا أحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء. كيف لما تعطي واحد 1000 دينار شوف كيف هذول لما ينزل البلاء يفرحون، مو زينا بتسخطوا وإيش هذا وكفي وكثير وكذا، هم إذا نزل البلاء فرحوا كما يفرح أحدكم بإيش بما يحصل له بهذه الدنيا. شوف كيف كل فقير مريض كذا كل فرحان في نفس الوقت، لأنه كله كفر له سيئاته، عارف حاله مقصر الإنسان فيفرح بذلك. الصحابة كانوا إذا ما ابتلوا، إذا مر وقت ما في بلاء يزعل يخافون، ولكن يعني إذا فينا شيء يعني يأتينا من الله عز وجل، يعني إذا حب عبده ابتلاه ما بيحب، إذا في شيء أنا مقصر، إذا وإلا المؤمن دائما على بلاء. وسيأتينا الحديث الذي بعد. فقال: إنك توعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني يوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت ذلك أن لك أجرين، يعني عشان يكون لك مضاعف. قال: أجل، ذلك كذا. شوف الأنبياء، أما واحد يشوف النبي قدوته أشد منه، إيش بيكون هو؟ ها؟ يصبر. أما يشوف القدوة بتهرب ولا جالس هنا وهنا وهو في اللادبة، قل له خلي بس هو يجي يسوي ويعمل. أما هذا الرسول قدوة صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقة. الله كيف الشجرة في الخريف بتكون لا ما تستطيع تشاهد ولا شيء من كثافة الورق، يأتي الخريف فتقع تسقط تصبح مثل العارية. هكذا المؤمن ذنوبه تكون كثيرة شديدة بهذه الأشياء، كيف الخريف يأتي يجرد الشجر من أوراقه، تأتي المصائب وتجرد تغسل هذا المؤمن من ذنوبه، هذا خير عظيم. قال القاضي عياض: والحكمة في إجراء الأمراض وشدتها على نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى غير الأنبياء أن ذلك زيادة في مكانتهم ورفعة في درجاتهم وأسباب لاستخراج حالات الصبر والرضا والشكر والتسليم والتوكل والتفويض والدعاء والتضرع منهم، وتأكيد لبصائرهم في رحمة المبتحلين والشفقة على المسلمين، وتذكر لغيرهم وموعظة لسواهم يتأسوا في البلاء بهم ويتسلوا في المحن بما جرى عليهم ويقتدوا بهم في الصبر. أي مصيبة هات لي إياها، تجد أن الأنبياء أصيبوا بها وأشد. ها فلا تقول وتتضجر، هم صبروا عليك الآن تصبر، وإلا خسرت الجهتي، لا أنت شفيت ولا أنت حصل لك الأجر، بل ممكن إيش الوزر. إذا من ثوان الحديث حصول الثواب على أنواع البلاء مع الصبر، حصول الثواب على أنواع البلاء لكن بشرط الصبر. وفضل الصبر على الأمراض، ولا تكفر السيئات وتحط الذنوب. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. رواه البخاري. وضربه يصب أو يصب بفتح الصاد وكسرها.
وهذا حديث يبين ما ذكرناه، أن النبي عليه السلام قال: من يرد الله به خيرا حالا ومآلا يصب منه أو يصب منه. يصب منه أي يصيبه بمصيبة في بدنه، في ماله، في محبوبه، يعني ابتلاه بالمصائب. إذا أراد الله بعبد خير ابتلى بالمصائب ليثيبه عليها. شوف كيف، وأشد الناس بلاء الأنبياء. من يريد الله به خيرا يصب منه، فلما أنت تصاب بمصائب فهذا يعني وصبرت معك واحتسبت، فهذا الله يريد بك خيرا. مثل ما قلنا: إذا أحب الله عبدا ابتلى. حديث صحيح. في زيادة: ليسمع تضرعه، هذا ضعيف، لكن إذا أحب الله عبدا ابتلاه، هذا حديث صحيح، حديث صحيح. قال ابن عثيمين رحمه الله: ولكن هذا الحديث المطلق مقيد بالأحاديث الأخرى التي تدل على أن المراد من يريد الله به خيرا فيصبر ويحتسب فيصيب الله به حتى يبلو. أما إذا لم يصبر فإنه قد يصاب الإنسان ببلايا كثيرة وليس فيه خير، ولم يرد له به خير. فالكفار يصابون بمصائب كثيرة ومع هذا يبقون على كفرهم حتى يموتوا عليه. وهؤلاء بلا شك إيش أراد الله به خير ولا ما أراد؟ ما أراد. طب كيف؟ وأنت قلت أنه إذا صاب مصائب إذا فيه، لا. قال الشيخ: لكن المراد من يرد الله به خيرا فيصيب منه فيصبر منه، فيصبر على هذه المصائب، فإن ذلك من الخير له. يعني إذا ابتلي وصبر فهذا خير من الله، لأنه سيؤجر. كيف من يرد له بخير يفقهه في الدين؟ يعني إذا فقه في الدين من أجل إيش؟ إرضاء الله ورفع الجهل والدعوة، هذا خير. لكن بنشوف ناس مبتدعة، ناس بس تعلموا حفظوا عشان الشهادات وعشان المناصب، هذا يريد الله به خيرا؟ ولذلك فقهوا في الدين؟ لا، هذا فقه في الدين من أجل إيش؟ الدنيا. فما في خير، ما أراد الله به خير، ما ينطبق عليه الحديث هذا. لكن من يريد الله به خيرا فيطلب العلم والفقه لأجل الله، فهذا الذي إيش نال وحصل الأجر وفاز به. وهنا أيضا البلاء، إنسان أو ناس كثير مصابوا بالبلاء ثم إيش بتصخطوا وما بصبروا، فهذا في الحقيقة البلاء كان خير ولا شر لهم؟ كان شر، ما استفاد، لم يستفيدوا منه. إذن الابتلاء علامة على حب الله لعبده، إذا صبر على ذلك يرفع درجته، كفر خطيئته. أيضا من الفوائد أن المؤمن لا يخلو من علة أو قلة أو ذلة، وذلك خير له حالا لما فيه اللجوء إلى الله، ومآلا لما فيه تكفير السيئات. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ارحمكم ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. في ناس كثير بيصيبها نقص في الجوع في الأموال في الأنفس في الثمرات, يصيبهم خوف جوع, بروح بتسخط, بروح بحرق لحاله, صح ولا؟ بروح بتصل على الراديو وبصير إيش يسب في المسؤولين ويسب في الكذا وإيش كذا وإيش كذا, هذا ما صدر. وعلى مسائل دنيوية تافهة, ما حصل مثل ما حصل مع الرسول الصحابة, ما جلس في بيت ثلاث أشهر لا يقد دار, بتسخطوا ويعني سبحان الله ما صبر. إنما الصبر عند الصدمة الأولى كما مرورنا في الحديث,
وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر الأصابع, فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي, متفق عليه.
ترجع على الحديث درس القارئ بسم الله الرحمن الرحيم. نعم
شيخ
أستاذ سيدنا نوح,
يعني أنا
أتبع
على
بطلع فيه
يعني إن طول
يحييه إليهم,
يعني ما
طولش هو هكذا الله عز وجل قدر له. طبعا الإنسان الداعي يعني أن يصبر, ما يقول والله خلاص وهذول كذا وأنا بليت من الدعوة, لا غير, فما عليه الداعي إلا أن يصبر ويدعو إلى الله ويصبر على أذى قومه حتى يأتي أمر الله. يعني يونس عليه الصلاة والسلام دعا قومه فظن أنه خلاص ما راح يستجيب, راح على بلد ثاني يدعو ناس ثاني, إيش حصل؟ التقبه الحوت, ما أمر, خليك اصبر عليه أكثر وأكثر, فرجع ودعا قومه وكلهم آمنوا, هو النبي الوحيد اللي كل قومه ايش آمن. شوف كيف الواحد لازم يصبر, فالإنسان عليه أن يصبر أن يصبر. هل يجوز للمأموم أن يرفع صوته في صلاة الجماعة ويسمع المصلين وفي عمله تشويش على الآخرين؟ لا, المأموم ما يرفع صوته, لا يجوز, إنما للإمام ورد كما ذكر الشيخ الألباني في سنة الصلاة له أحيانا الإمام أن يرفع صوته حتى يعلم من خلفه, لا بأس أحيانا. أما أن المأموم يأتي ويرفع صوته, لا, المأموم ما عليه إلا أن يقنط, يعني إيش, يسكت في الصلاة ويسمع الإمام قراءة, يسمع قراءة الإمام, لا يجوز أن يخرج صوته ويشوش على بجانبه, هذا أساء في صلاتي. ليه رفع الصوت؟ ما في حاجة, ليه ترفع صوتك؟ عليه أنه يسمع نفسه فقط. في بعض الناس يرفع صوته أكثر ويسمع من حوله, فمن بجانبه لا يستطيع أو يتشوش ما يحسن قراءة الفاتحة في القراءة السرية طبعا, هذا لا يجوز, هذا قد أساء. هناك من يسيء في صلاته وهذا بدون, فليحذر الإنسان أن يخالف أمر الله, وقوموا لله قانتين, يعني في صلاتكم ساكتين في الصلاة الجهرية وتقرؤون وتسمعون أنفسكم في الصلاة السرية دون أن تشوشوا على من بجانبكم, هذا شيء مأمور في الإنسان. إذا الإنسان مأمور ب أن لا يأكل الثوب والبصل والثوب ويأتي إلى الصلاة, ليه؟ لأنه بالرائحة يؤذي, فأي شيء يسبب الإذاء للمصلين لا يجوز, والملائكة تتأذى بما يتأذى منه, من أنا؟ فالإنسان ما يجوز له أن يفعل ذلك. يرفع صوته لا بأس، هنا ما في تشويش على هذا. إذا في بجانبه يسمع يعني يرفع قليلا، لأنه اللي بجانبه أيضا عيال يرفع أيضا صوته. صحيح أنه إذا الإنسان فاتته الصلاة فيها جهرية عيال يرفع صوته، يسمع نفسه وزيادة، وهو أيضا يسمع نفسه وزيادة لا بأس. إن حصل تشويش أو خاف يسمع نفسه فقط، هنا لحاجة لا بأس.
في درس الشيخ هو أنك أبدت صوته أو بسرعه، وفي الدرس الشيخ هو يقرأ القرآن
إذا هو جاء يعني يصلي.
في درس من أنك أسكت أصحاب الثاني خلص صلاة كثير بسبب الجوال.
لا لا هذا ما في تشويش عليه، لأنه هو يعني جاء وصلى في غير موعد، هو اللي جاء ودخل على يعني من على أناس يصلون، فليذهب في منطقة بعيدة ويصلي في الطابق الثاني أو مكان ثاني في بيته. ما هو ملزم الشيخ يوقف درس على حتى ينتهي هذا من الصلاة.
يكون جماعة الشيخ يكون عشرة.
هم ليه ما جاءوا صلوا في وقتها؟ لا لا يعني ما
لو مثل الصورة الأولانية شوف إنه ملحوق بركعة وركعتين.
يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إنسان وقال له قم صلي كان يخطب، قال له إيش؟ قم صلي، تجوز صلي ركعتين تجوز فيه، ما وقف النبي يصلي خطبته وانتظر عما كان يخطب الناس. هو بده يعني يحاول إنه يعني هنا يعني يوفق في قراءته. فهو إذا جاء عند أناس يدرسون عليه إنه يعني يبتعد قليلا ويرفع صوته ليسمع حاله، وما في يعني على المدرس إنه يوقف له.